بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات الكلمة الطيبة الذي يأتيكم ظهر كل يوم خميس. نسعد بكم أيها الأحبة وبتواصلكم معنا وبمتابعتكم لنا في هذه الحلقات المباركة، إحداها هذه الحلقة التي نسعد فيها باستضافة فضيلة الشيخ عبد الله بن أحمد السويلم الداعية الإسلامي الموفق والمسدد بإذن الله تعالى، لنتحدث وإياه حول موضوع من المواضيع المهمة. موضوعنا في هذه الحلقة حول قول الله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة، حديث عن الصلاة عن أهميتها وفضلها، حديث أيضا عن أولئك الذين وللأسف الشديد تهاونوا فيها وتخلفوا عنها بل وتركوها في أحايين أخرى، حديث أيها الأحبة عما يجب علينا تجاه هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، حديث نرجو منكم أن تشاركونا فيه عبر هواتفنا المعلنة أمامكم، الأول منها 260-7555 والآخر 260-7672. شاركونا أيضا عبر موقعنا على شبكة المعلومات www.islamacademy.net. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم في هذه الحلقة التي تمتد ساعة ونصف الساعة من الزمن، أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما يقوله شيخنا هنا وما تستمعون إليه ما يكون حجة لنا لا حجة علينا. ورحبوا بكم شيخ عبد الله في البداية، فحياكم الله وأهلا بكم.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين، وأسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، إنه أرحم الراحمين.
اللهم آمين. فضل الشيخ، قد يقول قائل: لماذا يطرح مثل هذا الموضوع، موضوع الصلاة، وأنت تتحدث مع مسلمين ومع أناس نحسبهم يعني من الذين يخافون الله سبحانه وتعالى، لماذا لا تطرح مواضيع أخرى من المواضيع التي يعتقد أنها تهم المسلمين أكثر من هذا الموضوع؟ فالحمد لله كما يقال كلنا نصلي وكلنا نصوم وكلنا نفعل الطاعات. هذا القائل كيف نرد عليه ابتداء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن موضوع الصلاة موضوع عظيم، ولهذا جاء ذكر الصلاة في القرآن الكريم في مواضع عدة. أمرنا سبحانه وتعالى بالصلاة، وأمر أنبياءه عليهم الصلاة والسلام أن يقيموا هذه الصلاة. وهذا الموضوع لو عرفنا حقيقة قدره لصار أكثر مواضيع الطرح التي نطرحها في وسائل إعلامنا وعلى منابر صلاة الجمعة وفي الصحافة، وطرحنا موضوع الصلاة، لأن الصلاة هي حياة الأرواح، وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء جاءت بالاعتناء بالأرواح لا بالأشباح. فالصلاة تربط العبد مع ربه سبحانه وتعالى، وتجعله يسعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا برحمة الله. ولهذا ما وقع كثير من الناس في هذا الزمن في الأمراض النفسية والقلق والاكتئاب وما شابه ذلك إلا بسبب بعدهم عن الصلاة. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وكثير من المسلمين للأسف الشديد اليوم صار موضوع الصلاة عنده إما موضوعا عاديا أخذه من باب العادة والتقليد، رأى أباه يصلي فصلى كصلاة أبيه، ويدخل المسجد ويخرج من غير أن يستفيد من صلاته، وربما يصلي ويلعن نفسه في الصلاة. يقرأ مثلا في الصلاة: ألا لعنة الله على الظالمين، ثم يخرج ويظلم، ويقرأ: ألا لعنة الله على الكاذبين، ويخرج ويكذب. فأصبحت الصلاة في حياته مجرد حركات يؤديها بدون حياة للقلب. ولهذا ينبغي أن نثير روح الصلاة في نفوس المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قام ذات ليلة ورأى ما رآه عليه الصلاة والسلام قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم ردم يأجوج ومأجوج، وحلق بين أصبعيه الإبهام التي تليها، ثم قال: من يوقظ صواحب الحجرات، يعني نساءه عليه الصلاة والسلام، يوقظهن ليقمن الصلاة حتى تسعد كل واحدة منهن بهذه الحياة وتأمن بإذن الله تعالى الفتن. ما وقع أيضا شبابنا في هذه الأزمنة في الشهوات والضياع والانحراف، سواء في المخدرات أو الفواحش الأخلاقية أو السطو أو الاعتداء أو التعرض لنساء المسلمين، إلا بسبب البعد عن الصلاة. قال تعالى: اسمع القرآن. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، بمعنى أنهم لم يتبعوا الشهوات إلا بعد إضاعة الصلاة. ولو حافظوا على الصلوات والله لا يقعون في الشهوات. والله لو حافظت المرأة على الصلاة، وحافظ الرجل على الصلاة، وحافظ الشاب على الصلاة، والبنت على الصلاة، ما رأينا منكرا ولا رأينا معصية ولا رأينا إثما، لأن الصلاة تحجب بإذن الله تعالى هذه المنكرات عن أصحابها. قد يقول قائل: ذاك المصلي الخاشع في صلاته، المقبل في صلاته، ألا يقع في الخطأ والمعصية والذنب؟ نقول: بلى يقع، لكن سرعان ما يرجع، سرعان ما ينيب، سرعان ما يتوب، سرعان ما يحاسب نفسه، عنده ضمير يحركه بالداخل. هذه الصلاة ربطته بربه سبحانه وتعالى. ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في زمانه، فلما ذهب ليأتي بحاجة النبي صلى الله عليه وسلم تعرضت له امرأة في الطريق. ومعلوم أن الشهوة يعني فطرة فطر عليها الإنسان، وهي غريزة داخلية، وقد لا يقاومها في بعض الأحيان عقل، خاصة عند ثورانها قد لا يقاومها عقل ولا دين. ينسى الإنسان عقله، وينسى الإنسان دينه، وينسى الإنسان مكانته ومنزلته. هذا الصحابي رضي الله عنه وارضاه لما رأى هذه المرأة رماها على الأرض وجلس منها كما يجلس الرجل من زوجته، وأصاب منها قبلة. لكن لارتباطه بالمسجد، لارتباطه بالصلاة، لارتباطه بعبادة ربه سبحانه وتعالى، في تلك الساعة ندم على فعله وحاسب نفسه وخاف من عقوبة تنزل به. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال: يا رسول الله، عملت كذا وكذا. غضب عليه عليه الصلاة والسلام وأنبه بالكلام وقال: أخلفت غازيا في أهلي بكذا؟ لأن هذه المرأة كان زوجها قد خرج للجهاد في سبيل الله، بدلا من أن تحفظ عرض أخيك وتحافظ على زوجة ذلك الذي ذهب للجهاد في سبيل الله تفعل مثل ذلك؟ الشاهد: أقام بلال رضي الله عنه وارضاه الصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، وصلى معه ذلك الرجل. بعد الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ فجاء ترتعد فرائصه خائفا من الله، ضميره يؤنبه، حركة في قلبه آلمت نفسه وجعلت تلك المعصية التي وقع فيها سببا لضيق صدره ونكد حياته وكدر حياته، فجاء يبحث عن التطهير في مظن التطهير، في مكان التطهير في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: اعلم أن الله غفر لك ذنبك.
الله أكبر.
اعلم أن الله غفر لك ذنبك. ثم تلا عليه الصلاة والسلام: وأقم الصلاة طرفي النهار زلفا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال هذا الرجل: ألي خاصة يا رسول الله؟ قال عمر: بل للناس عامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق عمر، بل للناس عامة. فنحن حقيقة في هذا الزمن بحاجة إلى أن نربط أبناءنا في المدارس بالصلاة، في البيوت في الصلاة، الثكنات العسكرية والمسؤولين عن العسكريين يربطون شباب الأمة ورجال الأمة وقوات الأمة بالصلاة. نحن بحاجة إلى ربط المجتمع كله بالصلاة، لأن المجتمع إذا دخل في هذا المسجد ودخل في هذه الصلاة ودخل في هذه العبادة العظيمة صار مجتمعا صالحا، صار مجتمعا مرتبطا بربه سبحانه وتعالى. ولهذا أول مخططات أعداء الدين إذا أرادوا أن يصرفوا الأمة عن دينهم، أول المخططات التي يعملونها صرف الأمة عن الصلاة. فإذا نجحوا في ذلك استطاعوا أن يتلاعبوا بشباب الأمة وأن يتلاعبوا بمقدرات الأمة. وهذا المخطط قديم جدا، ولهذا أبو جهل كان يعترض للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد، وأقسم مرارا باللات والعزة أنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا أن يضربه وأن يؤذيه. ووضعوا سنة الجزور عليه ومساجد صلوات ربي وتسليماته عليه. ولهذا أمره الله سبحانه وتعالى بالسجود والاقتراب، وأن ذلك العدو إذا وصل إليه فإن الله سبحانه وتعالى سيعاقبه أشد العقوبات. كلا لا تطعه واسجد واقترب، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا أمر الله للنبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة إقرأ. إذن نحن بحاجة إلى أن نربط شبابنا بالصلاة. كما قلت لك، أعداء الدين يخططون لصرف الأمة عن سماع القرآن وعن الصلاة، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لماذا؟ لعلكم تغلبون. فلا نستطيع أن نغلب أعداءنا ولا نغلب شهوات أنفسنا ولا ملذات أنفسنا إلا إذا سمعنا القرآن، ولا نستطيع أن نسمع القرآن إلا عبر الصلاة والمحافظة على الصلاة. فإذا سمعت القرآن من التالي للصلاة من الإمام ثم خشع قلبك وتحركت نفسك للصلاة، استطعت بإذن الله تعالى أن تنتصر على شهوات نفسك، على ملذات نفسك، وأن تعيش عزيزا في هذه الحياة.
جميل. إذا كانت هذه الصلاة فضيلة الشيخ قد صلاها ذلكم الصحابي الجليل فغفر الله له ما كان منه قبل ذلك، وبعد ذكرتم أيضا أن أعداء الإسلام إنما يبدأون في حربهم على الإسلام من هذه الشعيرة وهي الصلاة، ذلكم إن دل إنما يدل على أهمية كبيرة وعظم هذه الشعيرة في الإسلام، لعلكم يعني تحدثوننا عن أهمية الصلاة أيضا وعن فضلها كي نستشعر أهميتها.
الصلاة كما لا يخفى على الجميع أن هي الركن الثاني من أركان الإسلام.
نعم.
يعني بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رأس الأمر الإسلام وعموده
الصلاة
وذروة سلامه الجهاد. يعني هذا التشبيه العظيم البليغ من النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يجعلك على أن الإسلام يدور على هذه الثلاثة المحاور العظيمة. رأس الأمر الإسلام. الآن نأتي ببعير مثلا، إذا قطع رأسه أصبح لا قيمة في حياته. عموده الصلاة، الأرض التي يقوم عليها القوائم الأربع لو بترت سقط،
صحيح،
فأصبح لا حركة له. ذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، لو كسر ظهر البعير بركة على رجله، يعجبك شكله وجماله ويأكل ويشرب ويلتفت يمينا ويسارا
لكنه لا يطيق الحركة،
ينتظر أمرين: إما الجزار يتلاعب برقبته، وإما السباع تتلاعب
وتنهشه
تتلاعب وتنهشه. كذلك سبحان الله الإسلام إذا عطل الجهاد صار مثل البعير البارك، يأتي من يسلخ ويذبح فيه ويتلاعب به، وتأتي السباع وتنهشه مع كل جانب. كذلك إذا ترك للصلاة كالخيمة بدون عمود خاوية على عروشها لا قيمة لها. النبي صلى الله عليه وسلم جميع الشرائع والأحكام، الصيام والزكاة والحج، ينزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوحي الله سبحانه وتعالى، فيتلقى الوحي من جبريل وهو في الأرض. أما الصلاة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الأقصى ثم عرج به إلى السماء ومن سماء إلى سماء حتى إلى السماء السابعة، ثم سمع صريف الأقلام فأوحى الله إليه. أول ما أوحى الله إليه 50 صلاة، يعني دليل على أن الله يحب الصلاة، يعني دليل على أن الله سبحانه وتعالى يحب منا أن نتعبد له بهذه العبادة، أن نتقرب إليه بهذه العبادة، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه.
جعلها خمسين
أهمية
في اليوم الواحد،
في اليوم الواحد، في اليوم والليلة. نبينا صلى الله عليه وسلم تلقى هذا الوحي من عند الله ورجع ليبلغه. في السماء السادسة تلقاه موسى عليه الصلاة والسلام فسأله، فقال: يا محمد ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه فخففت من 50 إلى 5، وصارت ولله الحمد 5 في العمل
50 في الأجر
و50 في الأجر. وهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. لكن الشاهد أن الله أول ما افترضها علينا 50 صلاة، دليل على أن الله سبحانه وتعالى يحب الصلاة. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو تأملت لسيرهم ولحياتهم تجد قضية معرفة قدرهم وقدر هذه الصلاة. يعني عرفوا قدر أنفسهم عليهم الصلاة والسلام بهذه الصلاة التي يتعبدون بها لربهم سبحانه وتعالى. خذ على سبيل المثال مريم كانت تجلس وتقف في المحراب الساعات الطويلة والأيام الطويلة تتحنث وتتعبد لربها سبحانه وتعالى. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها ماذا؟ رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. ولهذا أنا أوصي الآن كل بنت تأخر عليها مثلا أمر الزواج، أو كل بنت تعيش مشكلة أو تعيش بلية أو مصيبة أو ما شابه ذلك، أقول أكثر من السجود،
يا سلام،
أكثر من العبادة والتضرع والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يحب عبادة الصلاة من المرأة. يعني ربنا سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات يحب أن يرى هذه المرأة صالحة ساجدة خاشعة لربها سبحانه وتعالى.
المرأة خاصة،
المرأة خاصة. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين.
يا سلام،
نداء من الله سبحانه وتعالى مخصص سبحان الله للمرأة. يقول ابن كثير رحمه الله لما ناداها الله بهذا النداء اصفر لونها من طول قيام، اصفر لونها من طول قيام. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يصلي أكثر الليل، وأمره الله سبحانه وتعالى بذلك: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. كان يقوم عليه الصلاة والسلام حتى تورمت قدمه، وكان يقرأ في الركعة الواحدة عليه الصلاة والسلام البقرة وآل عمران والنساء، يعني ما يقارب من 6 أجزاء في الركعة الواحدة. ما حصل ذلك إلا بسبب التلذذ ولذة المناجاة مع الله سبحانه وتعالى. والله إخواني أبدأكم من الشيء إنه لو سلمت قلوبنا ولو سلمت أبداننا من أكل الحرام وشرب الحرام ونظر الحرام وسماع الحرام والوقوع في الحرام، والله لتصبح الصلاة أحب شيء إلى أنفسنا. أنا بعد رمضان زارني رجل كبير في السن في المسجد عمره في تقريبا 110 سنوات، وهذا الرجل سبحان الله لعلكم إن شاء الله تستضيفون في ساعة من الساعات في هذه القناة المباركة ولعلنا أتيبه. رجل سبحان الله أعطاه الله الصحة والقوة وقوة البصر وقوة السمع وقوة المشي على الأقدام، حتى أن العام الماضي رأى شابة في المسجد فقال تعال أسابقك على رجل واحدة. سبحان الله يقفز على رجل واحدة. بعد رمضان سبحان الله ب10 أيام لما سلمت عليه جلست معه قال يا أبو إبراهيم أوصيك بوصية. قلت ما هي؟ قال لا تترك قيام الليل، لا تترك قيام الليل. يعني سبحان الله هذا الرجل في هذا السن يحترق لهذه الوصية وبهذه الصحة، دليل على أن هذا الرجل سبحان الله حفظ الله في جوارحه فحفظه الله في كبره. ولهذا يا إخواني يعني ينبغي أن نعرف قدر الصلاة وأن نعرف منزلتها وأن نعرف مكانتها وأن نعرف فضلها. أنت ما تخطو خطوة إلى المسجد اللي يكتب الله لك بها حسنات ويحط بها عنك سيئات، يرفع الله لك بها الدرجة العظيمة في أمر الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة كما هو موضوع حلقتنا هذه، واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. والله ما يفلس المصلي أبدا، ولا يفتقر المصلي أبدا، ولا يصاب بالهم المصلي أبدا. أعجبتني كلمة لبعض السلف رحمه الله قال ما احتاج متقي قط، يعني المتقي ما يحتاج لأحد أبدا كائنا من كان، لا يحتاج والله لا إلى طبيب ولا إلى واسطة ولا إلى جاه ولا إلى منزلة ولا إلى مكانة، لأن عزته مرتفعة. واستدل بقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
جزاك الله خير. هذا هو محورنا التالي يا شيخ، وهو أمر الأهل بالصلاة بإذن الله تعالى، إن لم يكن تبقى شيء في فضل الصلاة.
طيب نعود إلى فضل الصلاة ومكانتها. أيضا من فضل الصلاة وأهميتها ومنزلتها ومكانتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص الصحابة عليها. يعني جاء ذلك الصحابي ثوبان رضي الله عنه وأرضاه وقال يا رسول الله نفقدك في هذه الحياة، يعني ساعة ساعتين مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في شأن أهله، يقول إذا فقدناك هذه الساعات القليلة نجد حسرة وألم وحق لهم في ذلك. يعني كل إنسان يتنعم ويتلذذ بالنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع إلى طيب كلامه وقد امتلأ قلبه بالإيمان ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام لا تسأل عن سعادته. فإذا غاب النبي صلى الله عليه وسلم عنهم ساعة ساعتين ثلاث ساعات ضاقت صدورهم وتألموا، فقال يا رسول الله هذا حالنا في الدنيا فكيف بالآخرة؟ يعني إن كنت في الجنة فمنزلتك أعلى من منزلتنا، وإن كنا في الجنة فمنزلتك أعلى من منزلتنا، وإن كنا غير ذلك فلن نراك. قال عليه الصلاة والسلام أو تحب مرافقتي في الجنة؟ قال نعم. قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، بكثرة السجود يعني كثرة السجود سبحان الله تجعلك تحظى، صورت معي، بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وكثرة السجود في الدنيا تجعلك تحظى بأهل الخير وأهل الصلاح وأهل الاستقامة، تجالس العلماء، تجالس طلاب العلم، تجالس إخوانك في المسجد، تجالس جميع المسلمين على وجه الأرض يدعون لك في الصلاة، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كل مصلي على وجه الأرض يسلم عليك إذا أقمت هذه الصلاة، كل مسلم يدعونك بالسلامة إذا أقمت هذه الصلاة على وجه الأرض، فلا تحرم نفسك يا عبد الله.
بل والملائكة أيضا تصلي عليك أثناء صلاتك وأثناء بقائك في مصلاك. قبل أن نبدأ شيخ، ولعل هذا في محورنا أيضا، سأل أخت أم ريان جزاها الله خير، أولا مسألة الدعوة يا شيخ، ينبغي أن تدعي هي أولا لهم ودعوة الوالدة يا شيخ بمحل أين
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي شباب المسلمين جميعا وأن يردهم إليه ردا جميلا أنه أرحم الراحمين.
اللهم
يقول الله سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة، يعني يجب على الوالدين أن يأمروا أولادهم بالصلاة، كما سمعنا أيضا من الاختيمان أمرهم في سن السابعة مروا أولادكم بالصلاة لسبع. فإذا اجتهد الأب واجتهدت الأم في تربية الأبناء على الصلاة والاستعداد والتهيؤ للصلاة تارة بالترغيب، يعني صلى اشكر الابن لأنه صلى، والأم تشكر البنت لأنها صلت، فتعطيها هدية مثلا تشعرها أنها تحب منها هذا العمل، والأب كذلك يشعر ابنه أنه مرتاح أنه يؤدي الصلاة. يعني مثلا رأيت ابنك صلى الفجر، ما الذي يمنع أنك تسبقه إلى البيت بجوار غرفته وتحتضنه مثلا وتضمه إلى صدرك
وتثني عليه
وتعطيه مثلا مكافأة مالية وتبين له أنك تحب منه هذا العمل وأن هذا العمل ينجي هذا الابن من عذاب الله سبحانه وتعالى ومن مقته، وأن هذا البيت يكون بإذن الله تعالى بيتا صالحا،
وأنه سبب لاجتماع أيضا في
الآخر. نعم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. إذا بلغ السنة العاشرة إذا كان عنده استجابة تزيد أيضا في الثناء عليه ترغيبه محبة لهذا العمل، رأيت منه نوعا من الانصراف عن الصلاة أو التثاقل أو الكسل، أدبه في هذه المرحلة من العمر لأن مرحلة خطيرة جدا، يعني يحتاج الابن أو البنت فيها إلى تأديب وتخويف حتى يخاف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها إيش لعشر. والعلماء قالوا لاعبه سبعا، يعني قبل سبع سنوات لاعب طفلك، لا تجعل عليه أي شيء من الأوامر، مجرد ملاعبة وضحك حتى يشعر بالقرب منك. بعد السبع يأتي الأمر بدون حزم، يعني بدون قوة، وإنما من باب التشجيع. بعد العاشرة لا، مرحلة أخرى، لو أخطأ تضربه تؤدبه إلى أن يبلغ سن الخامسة عشر. إذا بلغ سن الخامسة عشر اللي مرحلة البلوغ الآن، هنا الآن خلاص الضرب ما ينبغي، بل يمكن لا يجوز أن تضربه شرعا، لا يجوز، لأن 15 الآن
أصبح بالغا مكلفا،
أصبح بالغا مكلفا. لكن عليك أن تصارحه في هذا العمر، يعني تقول يا بني أنت الآن وصلت مرحلة أنك ستحاسب أمام الله يوم القيامة،
يعني أتي هنا دور التوجيه والتعليم.
نعم دور التوجيه، دور الكلمة
إشعاره بالمسؤولية. نعم
والكلمة هنا قد لا تنفع في وقتها سبحان الله، لكن قد يكون تأثيرها بعد سنوات. ولهذا أقول لأم ريان وغيرها من النساء، إذا رأيتم تثاقلا من أولادكم في هذه المرحلة من العمر لا تنصدموا ولا تنزعجوا، لكن احذروا من التساهل في هذه القضية. يعني تكلمي عليه، ناصحيه، وجهيه، تارة بالرسالة بعض الأحيان، تارة بالمكاتبة، تارة بالجلوس معه
بالواسطة،
بالواسطة نعم واسطة أحد، تارة بالاتصال على إمام المسجد. وأوصي الأبناء والبنات، أقول في هذه المرحلة من العمر احمد الله أن أهليكم أباءكم وأمهاتكم يأمرونكم بالصلاة، والله إن هذه من أكبر النعم. يعني غيركم الآن يؤمر بالمعاصي والسيئات والآثام
ويصرفون عن الصلاة
ويصرفون عن دين الله سبحانه وتعالى، وغيركم يربى إلى أن يكون من حطب جهنم.
أعوذ بالله.
على من المنحرفة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يوجسانه، وأنت رزقك الله والدين يحثانك على الصلاة. فأنا أقول للأبناء للشباب خاصة، إذا أيقظك أبوك لصلاة الفجر وتعب لإيقاظك واستيقظت وتوضأت، ارجع وقبل رأس أبيك وقبل يده، قل جزاك الله عني خير الجزاء. نعم والله إلى الله. ثم هذا الأب أصبحت الآن من خطب جهنم عياذا بالله من الله. يعني تصور الآن شابان اثنان أعمارهما في سن 16، توفاهم الله صبيحة يوم من الأيام، ذاك صلى وذاك لم يصلي، فالذي صلى ماذا سيكون حاله في قبره بعد رحمة الله سبحانه وتعالى، والذي لم يصلي ماذا سيكون حاله؟ فالقضية يا إخواني خاصة من بلغ سن 15، أقول يا شباب الإسلام يا بنات الإسلام القضية خطيرة. ولهذا من بعد رحمه الله رحمة واسعة ومعلوم الشيخ عبد العزيز وبقية العلماء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر الأموات وأن يحفظ الأحياء،
اللهم
الشيخ عبد العزيز بن باز سماحة المفتيان الشيخ عبد العزيز الشيخ صالح بن فوزان، أهل العلم سبحان الله هم أقرب الناس إلى الرحمة بالناس. ولهذا المفتي يجتهد سبحان الله خاصة بعد الوقوع أن ييسر الفتوى للسائل، كحال الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت، قال هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ لأن الآن وقع، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنه الفتوى. كذلك أهل العلم ينهجون هذا المنهج، يعني بعد الوقوع يجتهد العلماء للرحمة بالسائل أن يخفف عنه. الشاهد امرأة والموجودة الآن هذه الفتوى في كتب سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، امرأة قالت عندي ابن، لا تسأل الشيخ عن أخلاقه وعن أدبه وعن سمته وعن سيرته مع أخواته، يعني اشترينا للسيارة يذهب بي إلى السوق وإلى قريباتي وإلى الجيران، وما طلبت منه طلبا إلا سارع لتنفيذه. مع أخواتك كذلك، يعني الشيخ لا تسأل عن أخلاقه أدبه سمته لا تسأل عنه. قدر الله عليه حادث تقول المرأة ومات وفي 17 من عمره، لاحظ الآن. لكن قالت يا شيخ مصيبتي إن ولدي هذا لا يصلي.
الله المستعان.
فهي الآن تستعظم الشيخ تقول هل أصلي عنه؟ يعني انظر سبحان الله إلى رحمة الأم، هل تصلي عنه؟ يعني إذا صلت الأم الظهر تصلي الظهر عن ولدها، صلت العصر تصلي العصر عن ولدها. فأجابها الشيخ بأنه لا يجوز أن تصلي عنه ولا أن تدعو له ولا أن تستغفر له، لأن صلى الله عليه وسلم مات على ملة أخشى أن تكون مخرجة له عن الإسلام، لأن اختلف أهل العلم رحمه الله في قضية تكفير تارك الصلاة. وعلينا إن شاء الله سنأتي إلى هذه القضية في محور خاص. فالشاهد أنا أقول للأبناء والبنات، إذا أيقظكم آباءكم وأمهاتكم فإنما هم يوقظون هذا لإنقاذكم من نار جهنم. ثم عن ذلك هذه الصلاة معاشر الشباب ومعاشر البنات كم ستأخذ من أوقاتنا؟ يعني كم ستأخذ؟ يعني صلاة الفجر على سبيل المثال ما تأخذ إلى ربع ساعة،
صحيح،
إلى ثلث ساعة. ثم عن ذلك كم من الأجور سيحظى بها الإنسان؟ وما هي المنزلة؟ الملائكة يحضرون صلاة الفجر، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، براءة من النفاق. يعني الله سبحانه وتعالى ينزيهك ويطهرك من النفاق ومحافظتك على صلاة الفجر. عدد ما شئت من الفضائل، ناهيك عن
اشرح الصدر والسعادة
والراحة والطمأنينة، وأيضا الجو في ذلك الوقت. سبحان الله، في خلايا في جسم الإنسان لو نام الإنسان في ذلك الوقت الخلايا تستيقظ.
سبحان الله.
فإذا استيقظت هذه الخلايا، ذكرها ابن رجب وغيره رحمه الله، وذكرها ابن مفلح في الآداب الشرعية، هذه الخلايا إذا كان الجسم نائما ما تستجيب سبحان الله، فيتعالك الإنسان. لكن إذا كانت هذه الخلايا مستيقظة والجسم مستيقظ سبحان الله استجابت له، فازدادت صحة الإنسان وازدادت راحته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن رجل النام حتى الفجر، يعني لم يصلي الفجر، قال عليه الصلاة والسلام: ذلكم رجل بال الشيطان على أذنه فأصبح خبيث النفس. لاحظ كلمة خبيث النفس، يكونك تطهر نفسك من هذا الخبث وهذا الداء، هذا أمر مطلوب.
صحيح.
يعني مطلوب شرعا وعقلا. يعني لو لم يكن هناك في صلاة الفجر أجر عند الله سبحانه وتعالى، لكان من الواجب علينا أن نستيقظ في هذا الوقت للمحافظة على صحتنا وعلى أجسامنا.
معنا يا شيخ عبد الله الغامدي من الخبر، تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله شيخ.
الله حييك.
أولا شيخ أشهد الله أني أحبكم في الله.
أحبك الله.
ثاني شيخ، التشبيه العظيم الذي شبهته قبل قليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة هي عمود الإسلام وأن الجهاد هو ضرورة السلام، فحبيت أن أسأل الشيخ، يعني هل هناك علاقة بين الصلاة وبين الإسلام والصلاة والجهاد، علاقة بينهم؟
نعم. طيب تسمع يا عبد الله.
يعني وحبيت الشيخ، يعني يا شيخ إنه كلمة، يعني لا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.
نعم، هذا يأتي بإذن الله في محاورنا القادمة يا عبد الله. أشكرك جدا. بل محمد، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
حياك الله يا محمد. عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم يا شيخ؟ أنا أحبكم في الله.
أذابك الله.
أقول يا شيخ، عندنا إن شاء الله جزاك خير عنا حكم، يعني لنا شباب الله المستعان والمصلين في المساجد، يعني لا تجد هناك حرص على تكبير الإحرام ولا تجد حرص يعني على الإدراك الركعات، تجد أكثر المصلين تفوتهم ركعتين ثلاث.
نعم. طيب
أريد يعني يا شيخ توجيهكم للشباب الله.
بإذن الله. بإذن الله يا محمد، جزاك الله خير يا محمد، شكرا للجميع. شيخنا الفاضل، أنا سأعود إلى مسألة وأمر أهلك بالصلاة، هذا الأمر الرباني من الله عز وجل إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يأمر أهله بالصلاة وأن يصطبر عليها. شيخ، إذا كان الأهل يصلون وهذا الذي يفترض أن يكون آمرا لهم وقيما عليهم وحاثا لهم للصلاة والقيام إليها وعليها، لا يؤدي هذه الصلاة، هنا تنقلب المشكلة وتنعكس، نطلب من الأهل أن يأمروا هذا الوالد أو ولي الأمر هذا بأن يقوم بالصلاة.
للأسف الشديد في أناس تربوا على من صغرهم على التهاون بالصلاة، لا كرها للصلاة ولا كراهية للمسجد، بل على العكس، لو يعني نصحته وجلست معه لبين لك أنه محب للصلاة وأنه يتمنى تلك الساعة التي يذهب فيها إلى المسجد، لكن صوف وأجل بعد أسبوع بعد شهر بعد شهرين بعد سنة بعد سنتين. ولهذا للأسف الشديد بعضهم يمكن بلغ سن 50 أو 40 وحتى مجرد التفكير لصلاة الفجر في المسجد ما طرأ على باله، يعني مجرد أن يفكر التفكير فقط ما صار إلى ذهنه،
أصبح خارج جدول أعماله اليومي مرة.
يعني سبحان الله، الصلاة ما لها طاري في نفسها أبدا نهائيا. أذكر مرة طرقت الباب على أحد الجيران، قلت له: يا فلان، ما رأيناك تصلي الفجر من سنوات يعني. قال: يا شيخ والله لو تضع عند راسي مدفع. ما قمت لصلاة الفجر. قلت: لماذا؟ قال: يا شيخ نومي ثقيل، يعني كل شيء يطلبه إلا أني أقوم في هذه الساعة. طيب أنت الآن تتكلم بهذا الكلام، هل فكرت في عاقبة كلامك أو عاقبة الأمر الذي ستنتهي إليه؟ قلت: لا، من نحتاج إلى مدفع، أن يوضع عند رأسك. وأنا أتوقع أن الأمر لو وصل إلى هذا يعني لو هددت بالسياط ستستيقظ
في منتصف الليل
لكن أسألك بالله يا أبا فلان، لو اتصل عليك أحد المسؤولين، أمير أو وزير أو صاحب جاه أو منصب، قال استقبلني في المطار الساعة 4 وقت صلاة الفجر، هل ستقول لهذا الأمير أو لهذا الوزير أو لهذا المسؤول أو لصاحب الجاه والله يطول العمر رب تحط عند راسي مدفع ما قمت؟
لأنه لن ينام أصلا،
وستجده يفرح سبحان الله، يعني يفرح أن هذا المسؤول الكبير يطلب لي. سألت بالله، قلت له لو أعطيت مبلغا من المال، يعني لو خرج الآن أمر بيان أن اللي يصلي الفجر سيحرم 3000 ريال، اللي يصلي الفجر بكرة صبيحة الجمعة،
مشكلة يحتاج مساجد زيادة يا شيخ،
والله أني أتوقع أن المصلين سيصل عددهم ليس بالعشرات بالمئات بل بالآلاف، يختعس عبد الدينار.
الله
يعني ربك سبحانه وتعالى ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. أنا أذكر لما كنا صغارا كان الوالد رحمه الله ورحم الله أموات المسلمين كان حريصا على أن نصلي في المسجد، يعني يستحيل تأتي ساعة أو يأتي وقت صلاة ما نكون في المسجد، يعني يغضب غضبا شديدا ويؤدب. كم مرة صلينا الفجر وبعد صلاة الفجر جاءت سيارة غريبة عند باب المسجد رأيناها، رجل إن كان حي نسأل الله أن يطيل عمره أحسن عمله، وإن كان متوفي نسأل الله أن يغفر له ويرحمه. نزل رجل سبحان الله كث اللحية لقيته بيضاء وعليها مشت جميل ومعه سائق يسوقه في السيارة وهو رجل كفيف. إن بعد صلاة الفجر كان يصلي للأسف الشديد نص صف فقط من 400 بيت.
الله.
والله أني أذكر عدد البيوت تقريبا 400 بيت ما يصلي نص صف.
اللهم استعان.
وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. والله إنك إذا دخلت الآن المساجد وقت صلاة الفجر تخشى من عقوبة تنزل. والله نخشى من زلزال ونخشى من خسف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تكون 3 خسوف، خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب. وما هي من الظالمين ببعيد كما قال الله سبحانه وتعالى. والله إنك تخشى من العقوبة. أحد العلماء يقول ركبت السفينة من قناة السويس إلى مكان آخر لا يحضرني الآن، يقول سبحان الله في وسط الليل قمت أصلي وأنظر إلى البحر بأمواجه تتلاطم أمواج البحر، فلما قلت لا إله إلا الله وأخذت أصلي أحس وأشعر جميع من في البحر يتجاوب لهذا النداء ولهذا الذكر وأن البحر بأكمله يسبح الله، يقول سبحان الله وأنا أعيش في هذا الخيال وهذا الشعور وهذه اللذة، إذ بالمؤذن على سطح السفينة يؤذن الله أكبر الله أكبر، يقول فكاد البحر سبحان الله بأمواجه أن يستجيب لهذا النداء العظيم وكأنه يكبر مع المؤذن، وكأن يقول سبحان الله ذهبت إلى المصلى في السفينة فما صلى إلا 10 من 400 راكب كلهم من المسلمين لكن في وسط البحر، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وهؤلاء في وسط البحر ما صلى إلا عشرة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. ولهذا يا إخواني لنبعد عنا عذاب الله ونقمة الله سبحانه وتعالى بالعودة الصادقة إلى الصلاة.
نعم.
الشاهد لما صلينا بعد الصلاة كنا صغارا أنا وإخواني حفظهم الله، أردنا الخروج طلب من السائق النجس، إن كنا نتوقع أن سيقوم هذا الشيخ ويذكرنا. أدرى جزاه الله خير جاب معه كيس فيه نقود
ما شاء الله.
هذا الحادث تقريبا في عام 1397.
هذه ما تحصل الآن يا شيخ،
والله لعلها إن شاء الله. فالشاهد لما صلينا أعطى الإمام الظهر 1000 ريال والمؤذن كذلك 1000 ريال وبقية كبار السن على 1000 ريال وإن أعطانا على 100 ريال صاروا على 200 ريال. الشاهد بكرة ينقل الإمام ولا الضالين 4 صفوف آمين. طيب من أين خرجوا؟
من الكيس.
هذه مصيبة عظيمة، ولهذا تلحظ الآن في أيام الشتاء البارد في عز المربعانية الدراسة ترى تبدأ بعد الآن بعد صلاة الفجر بنص ساعة أو ساعة. ونوقظ أطفال، والله أني إذا رأيتهم أني أبكي، أطفال في أولى ابتدائي أعمارهم 6 سنوات ويطلعون في المطر وشدة البرد، ولو بعشر دقائق يصلون أو ربع ساعة، 6 ساعات في المدرسة. تبني ماذا؟ وهل سنعمر في هذه الحياة الدنيا؟ والله كما قال صلى الله عليه وسلم، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. الدنيا والله يا أخواني لن نموت جوعا، ولن يضيعنا الله سبحانه وتعالى. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله خلقنا لغاية عظيمة، خلقنا لتحقيق العبودية له وحده سبحانه وتعالى. فلا نكون عبادا لهذه الدنيا ولا عبادا للدينار والدرهم، علينا أن نجد ونجتهد. ثم بعد ذلك على الإنسان أن يسلم من النفاق ويبرأ من حالة المنافقين. يعني أثقل ما على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وهذا النفاق للأسف النفاق الاعتقادي ليس العملي. العملي يمكن يكذب، يمكن يخون في لحظة، لكن يترك الصلاة، هذه هي صفات المنافقين. وترى المنافقين يا أخوان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد، عندهم رجولة وعندهم شجاعة وعندهم كرم، لكن سبحان الله الشيطان قاتله الله، الشيطان لعنه الله، زين لهم أن يقعوا في هذا المنكر وأن يقعوا في هذه المعصية وأن يقعوا في قضية ترك الصلاة فالشاهد من ذلك كله لنحذر أن نتصف بصفات المنافقين. يا أخي لا تكن منافقا، يعني تصور أنك تموت وأن تانك للصلاة، أول ما يحاسب عن العبد يوم القيامة الصلاة. ماذا ستقول لرسل ربك إذا قالوا من ربك؟ ماذا تقول؟ ما دينك؟ ماذا تقول؟ من نبيك؟ ماذا تقول؟ يا أخوان كم ميت في قبره الآن يتحسر، يتمنى الخروج إلى هذه الحياة الدنيا لكن لا يستطيع. فانتبه، انتبه لهذه القضية، يعني انتبه أن تموت وأن تارك للصلاة. إلا إذا كان عندك ضمان بالحياة أنك ستعيش 10 سنوات في مستقبل حياتك أو 20 سنة، نعم ما يمنع، عجل أمر الصلاة إلى قبل موتك بشهر أو شهرين ثم تبي الله سبحانه وتعالى. لكن لا تدري متى تموت ولا تدري متى تموت، وتتجرع على الله سبحانه وتعالى بأكبر ذنب. هل تصدق يا شيخ عبد الرحمن وليسمع الإخوة الذين يسمعون كلامي الآن، أن ترك الصلاة أعظم من الزنا، بل أعظم من الزنا بالمحارم. يعني استغفر الله، لو واحد زنى الآن ببنته أو أخته أو أمه ومات وهو مصلي، يغسل ويكفن ويصلى عليه وإن كانت جريمته عظيمة. وإذا مات وهو لا يصلي، كثير من العلم يقول لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. أخبث من اليهود والعياذ بالله من النصارى. اليهودي يجوز أكل ذبيحته ولا يجوز أكل ذبيحته، يعني لو ذبح لا يجوز أن نأكل من ذبيحته، يفرق بينه وبين زوجته. ما قيمة حياتك؟ للأسف الشديد بعض الناس يظن أن اليهود أو النصارى أو المنافقين أنهم جنس معين من الناس، طبقة معينة من الناس. هذا ليس بصحيح. حبت قد تكون يهوديا وقد تكون نصرانيا وقد تكون منافقا وقد تكون ملحدا، وأنت تعيش في أوساط بلاد المسلمين. المغضوب عليهم الذين تعلموا ولم يعملوا، كم عددهم الآن في بلادنا؟ النصارى عبد الله على غير بصيرة، كم عددهم الآن في بلادنا؟ ولهذا يقول أهل العلم رحمهم الله، دينك قبل 15 هذا الدين عادة، يعني دين تقليد وعادة. بعد 15 لابد أن يكون دين علم وعبادة. تنتقل أنت الآن إلى أنك تقتنع بما أنت فيه، تؤدي الصلاة لأن الله هو الذي أمرك بالصلاة سبحانه وتعالى. لا تجامل أحد من الناس ولا تلتفت إلى أحد من الناس، إنما تؤديها لأن الذي أمرك هو ربك سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يحب منك هذا العمل. فإن أقمت هذه الصلاة أجرك الله سبحانه وتعالى، وإن فرطتها فلا تلومن إلا نفسك. يا أخي لا تنسبغ، لا تضيع ولا تعيش ولا تنحرف ولا تسبغ بصبغة النفاق وأنت لا تشعر. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولو أرادوا الخروج لا عدل له عدة ولكن كره الله البعثة. ترى في أناس من صلى الله السلامة كره الله من الصلاة، ولهذا لا يستطيعون أن يؤدوها. وفي الآية الأخرى أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولهذا وصيه للجميع بالتوبة والإنابة والإقبال والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى والخوف من الله سبحانه وتعالى قبل أن ينزل بنا عقوبة ثم نندم أو ندعو الله سبحانه وتعالى ولا يستجيب الله لدعائنا.
شيخ أم ريان تقول أنها يعني توقظ أبنائها للصلاة ثم تذهب هي لتصلي، بعد ذلك قد لا تعلم هل صلوا أو لا. هنا شيخ مسألة مهمة جدا، وأن بعض أولياء الأمور فيه من الخير الكثير، سواء الوالد أو الوالدة أو حتى الأخ الأكبر أو غيره، تجد فيه خيرا كثيرا، يحرص على الصلاة، يحافظ على الصف الأول إن كان يعني رجلا فيحافظ على الصلاة في المسجد، لكن تجد تأتي وتبحث عن أبنائه، عن هؤلاء الرعية، لا تجد أحدا منهم في المسجد بتاتا، بل قد يعود من المسجد وصلاة الفجر مثلا وينام ولا يوقظ هؤلاء الأبناء. يعني لو كان لكم حديث في يعني كيف هو وضعه الآن وهو يصلي ويعتقد أنه أدى يعني ما هو مطلوب منه، بينما فرط في مسألة أخرى كبيرة.
النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولهذا قل للآباء والأمهات ليس المهم أن تخرج ذرية من هذه الحياة، المهم أن تكون سببا في إنقاذهم من النار.
صحيح.
ولهذا اليتيم هو اليتيم إذا فقد أباه لا يضره فقد أبيه إذا وجد من يربيه، من يوجهه ويربيه. يعني ليس وجود الأب في الحياة أن يؤمن لهم الكساء والطعام، هذا أمر ثانوي. حتى بهيمة الأنعام، إذا كان عندك بهيمة الأنعام يعني يجب عليك أن توفر لها الطعام والشراب والسكن وما شابه ذلك. لكن بقي قضية الاعتناء بالأرواح، إنه الاعتناء بأمر الصلاة، الاعتناء بأمر الدين. ولهذا تجد بعض الآباء هداهم الله عنده قصور في هذا الجانب. السبب أنه في نفسه مهتم بأمر الصلاة ولا يهمه ذلك، بدليل ما رأينا أبناءنا يتخلفون عن الدراسة. ما السبب؟ هل هو حب للدراسة؟
لا بد.
السبب حرص الآباء وحرص الأمهات وحرص المجتمع بأكمله، حرص المجتمع بأكمله. أيضا لو أن واحدا منا الآن ترك أمر الدراسة لرأيت أكثر المجتمع يسارعون لنصحه.
صحيح.
بخلاف يعني للأسف الشديد لو ترك أمر الصلاة تجد القلة هم الذين يناصحون. ولأن أذكر مرة واحد عندنا في الحي نجحت بنته بعد سادس ابتدائي وقال خلاص لا داعي للدراسة، الحمد لله عرفت تقرأ وتكتب، تجلس مع أمها في البيت تقوم ب إصلاح الطعام وإصلاح البيت مع أمها، وهذا دورها في الحياة. هل تصدق أن خلال أسبوع حينما قرر هذا القرار أتاه أكثر من 50 اتصال؟
لا
يا أخي حرام عليك، بتعقد بنتك، حرام عليك، البنت تبي تضيع، حرام عليك كذا، حرام عليك كذا. سبحان الله،
بدأت الآن الإنكار المنكر بدأ.
يعني هذه الحرقة لهذا الأمر، ألا نحترق لدين الله سبحانه وتعالى؟ والله لو كان عندنا حرص على أبنائنا للصلاة كحرصنا عليهم في أيام الاختبارات، أيام الاختبارات البيت كله يعمل والشارع كله يعمل، وتأتي بمدرس خاص وتنفق الأموال وتبذل ما في وسعك، ولعل ابنك بس ينجح بتقدير امتياز حتى يكون له مقعدة في الجامعة أو غير ذلك، يخبر الصلاة. والله قد يتخرج ويموت يموت التخرج، وقد يتخرج ويكون من أعظم الناس في العقوق بالنسبة لي. يا أخي ربع على الصلاة وأمور الدنيا ستأتي بإذن الله تعالى. أنا أقول لا نتساهل بهذا الجانب، لا يفهم أحد أننا نتساهل بهذه القضية، ما نقول ترك الدراسة أو ترك الدروس أو ما شابه ذلك، لكن هذا أمر ثانوي. صحيح. هي وسيلة، الغاية عبادة الله سبحانه وتعالى.
صحيح.
الغاية أن تعبد الله سبحانه وتعالى. ولهذا أقول لأم ريان ولغيرها، انظري إلى حالك مع أولادك في أيام الاختبارات، واصدقي مع الله سبحانه وتعالى، وابذلي قصار الجهد في إيقاظهم، ولا تسمح لنفسك حتى لو تعبت، هذا التعب مأجور، والأجر على قدر والأجر على قدر النصب والتعب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعائشة أجرك على قدر نصبك. ولهذا أقول وليسمعني كل امرأة وكل رجل، إذا كان عندك مثلا ولد ما يستيقظ للصلاة إلا بعد ربع ساعة من إيقامة، فأنت الآن عندك 15 دقيقة كلها في سجل حسناتك بإذن الله تعالى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
يا سلام.
وآخر من حين توقظه مدة 3 دقائق يستيقظ، أجر هذا أكثر من أجر هذا، لأن الأجر على قدر النصر على قدر التعب، وهذا أجر في ذات العبادة، ليس خارج عن العبادة، ليس تعبا مفتعلا، بل هو تعب في داخل العبادة. فإذا صار الابن عندك مثلا ثقيل النوم أو صار عاقل أو صار لا يسمع الكلام، هذا أجره أعظم من الابن الآخر
المطيع
الذي سبحان الله يعني جعل الله له روحا ونفسا تستقبل وتتبع وتستجيب، فالأجر على قدر النصر. فما دمت تتعبين وتتألمين وتجدين شيئا من يعني الأذى في البدن أو ما شابه ذلك، فاصبري واحتسبي الأجر من الله سبحانه وتعالى. كم لاقى النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، وكم وجد عليه الصلاة والسلام وهو يدعو الناس إلى الصلاة ويدعوهم إلى عبادة الله وحده. طرد عليه الصلاة والسلام من بلده ورماه أهل الطائف بالحجارة حتى سار الدم على عقبيه، وحصل له ما حصل من الأذى عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك صبر وصابر واحتسب. بل فيه من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهذا أقول لبعض الآباء وبعض الأمهات، يمكن ولدك في بعض الأحيان يقوم وأن توقظ الصلاة يتكلم عليك أو يدفعك أو يضربك، وإن كان هذا قليلا لكن قد يوجد. فلو حصل هذا أيضا لا تنزعج واصبر واحتسب. نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام وقف يدعو قومه، يدعوهم إلى عبادة الله، يناديهم يا أناس اعبدوا الله، أيها القوم اتقوا الله، أيها القوم اعبدوا ربكم، أيها القوم حافظوا على دينكم. فانزعجوا من كثرة دعوته، فقام رجل وصكه على وجهه وتتابعوا بالضرب على وجهه، ليس على يده ولا على كتفه، على وجهه حتى سال الدم على وجهه. طيب ماذا عمل هذا النبي؟ مسح الدم عن وجهه ثم رفع يديه، هل دعا على قومي؟ قال اللهم اغفر لقومي، ثم اعتذر لهم فإنهم لا يعلمون. وأنا أقول لمريان ولغيرها من النساء، والله إن هذه التربية لن تضيع عند الله سبحانه وتعالى، والابن سيذكرها في المستقبل. وأنا أقول حقيقة جربت وعرفت أناس ناصحناهم في 15 من طلابنا في المدارس والسادس عشر، كانوا يقابلوننا بالستار والاستهزاء والضحك والسخرية، ويسمع من هنا كما يقول ويخرج من هنا، لكن سبحان الله إذا بلغ سن 24 و25 رأيته في مكان آخر تتعجب من ذلك السلام وذلك المحيا وذلك الاستقبال. آخرهم والله في ليلة البارحة رأيت شابا يعني ما كنت أتوقع أني أراه بهذه الأخلاق وهذا الأدب، حتى أني لما رأيته في مناسبة زواج حاولت أن أبتعد يعني لكي لا أراه يسلم عليه ولا أسلم عليه، لمعرفتي به في السابق من
بعده.
نعم من بعده ومن كثرة كلامنا عليه أخشى أنه متأثر إلى الآن. هل تصدق أنه مشى معي إلى بوابة السيارة وفتح لي باب السيارة وقبل رأسي كذا مرارا وأخذ يدعو ثم قال يا شيخ الله يجزاك خير، يعني وصية منه. لا تنسى الشباب في المدارس،
يا سلام،
يعني لا تنسهم. وأنا أقول هذا يعني أقول لجميع الآباء وجميع الأمهات وجميع المربين والمعلمين، أنتم ازرعوا ما على الرسول البلاغ، أن تبلغ والنتيجة ستخرج وستكون مرضية بإذن الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين.
نعم،
والله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء الداعين، فعلينا أن نعمل وأن نسعد، لكن لا نسكت ولا نستسلم.
جميل، وهذه رسالة للمربين والمعلمين وأولياء الأمور، ألا ييأسوا وألا يعتقدوا أنه لا رجاء ولا أمل من وراء هؤلاء الأبناء. اسمح لي يا شيخ، من تبوك اتصال من الأخت دلال، تفضل يا دلال.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أعطيني توجيه بالنسبة للي يصلون وصلاتهم يعني لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، الغيبة والوالدين أعمال كثيرة وحافظين على الصلاة، يعني يا ليت يا شيخ بس توجيه
طيب
الجانب هذا، الله يجزاكم.
طيب بارك الله فيك. محمد أو محمد من الرياض، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا فضيلة الشيخ عبد الله ونشهد الله من حب فيه. بالنسبة كان ودنا توجيه من الشيخ بخصوص بعض الناس يخلط بين صلاة الجماعة والصلاة في البيت، ويعتقد أن هذا الشيء ثواب بالنسبة له، يعني يقول أنا أصلي في البيت نفس الصلاة الجماعة، ويخلي يعني بالصلاة الجماعة حكم المشاغل و يعني مشاغل الحياة في هذا.
طيب
لكن هل يصلي في البيت جماعة ولا لوحده؟
لا أحيانا الوحدة شيخ، ولما نقول له كذا يقول يا أخي أنا أصلي أنا مشغول أنا
الصلاة، يعني لو نام ما ثلاث فروض أربع فروض ما يصليها،
الله المستعان.
وأبوه يعني يقول إن شاء الله يمدي
الله المستعان. طيب تسمعين يا عبد اللطيف، جزاك الله خير.
وش رايك نعود للصلاة السابقة عبد الله الغامدي؟
طيب احنا بنعود، بس الحين ام عبد اللطيف رجعتنا غصبا علينا يعني على مسألة الهوشة.
لا لا نرجع لها.
طيب نرجع اجل للشيخ عبد الله الغامدي اللي قال هل هناك علاقة بين الاسلام والصلاة والجهاد يعني بناء على الحديث؟
نعم، هذه الثلاثة اصول ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يمكن ان يقوم يعني ان يدخل احد هذا الدين الا عن طريق الاسلام، لابد ان ينطق بالشهادتين، ولا يكمل له اسلامه ودينه الا بالصلاه، لابد ان يصلي، فاذا لم يصلي صار مرتدا عياذا بالله. لا يمكن ان يقوم الدين صالح الجميع ولدعوه الناس الا عن طريق الجهاد في سبيل الله. ولهذا اقول الناس ينقسمون الى طوائف، يعني سبحان الله في اناس
او الى فئات. نعم،
او الى فئات، يعني في فئه تقبل الحق، تقبل الحق حينما تسمع به، فهؤلاء ينفع معهم قضية الحوار والمناقشة، وهؤلاء هم أكثر الناس.
جميل.
ولهذا جاء الإسلام أو جاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بقضية الحوار مع أقوامهم، قضية الدعوة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ناظر قومه، محمد عليه الصلاة والسلام ناظر كذلك قومه، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء في سورة الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ولهذا أقول الآن نحن في هذا الزمن حقيقة بحاجة إلى إيصال هذا الدين للناس عن طريق الحوار والمناقشة وطرح الأدلة والأسلوب المؤثر، وكل قوم لهم أسلوبهم الخاص بهم. يعني نستطيع مثلا أن ندعو اليوم العالم بأكمله عبر هذه الأجهزة وعبر هذه الوسائل. في آخرون أو فئات من الناس عندهم مكابرة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهؤلاء شرع في حقهم الجهاد لا للتشفي منهم، ننتبه لهذه القضية، ولا للانتقام منهم. ولهذا أقول للشباب إذا قرأتم سير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في قضية القتال ومهاجمة الأعداء ليس معنى ذلك أنه يتشفى منه، وإنما الغرض أنه يقاتله لأجل إما دعوته بحيث أنه يؤسر ويدخل في الإسلام، أو يزاح عن الطريق حتى لا يكون سببا
في إغواء
في, 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 في كفر قومه.
أينا.
التشفي يكون من ذلك الحافة المؤذي أن يحمل السلاح ويقتل ويبطش بالمسلمين، هنا
انتقام،
يعني يحصل التشفي بنوع من الجهاد، قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. ثم على قال ويتوب الله على من يشاء، بمعنى هذا المؤذي المجرم الظالم هذا الكافر الذي قاتلنا لو قتل مئات من المسلمين لو تاب تاب الله عليه. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. حرقوا المؤمنين ثم بعد ذلك يدعوهم إلى التوبة. ولهذا أقول الجهاد علينا أن نفهمه كما أراد الله سبحانه وتعالى. ليس الجهاد في الإسلام أن تقتل كل كافر، وليس الجهاد في الإسلام أن نحمل السلاح متى ما شئنا، لا، عليك أن تعرض عليهم الإسلام، تدعوهم للإسلام، تناقشهم في هذه القضية. ولهذا هذه الروابط الثلاثة الإسلام الصلاة الجهاد شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك التشبيه العظيم بهذا الحديث. أم عبد الرحمن تكلمت عن الصحة والعافية.
نعم،
وصدقت، أنا زرت بعض المستشفيات وأذكر مستشفى النقاهة فيه رجل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه البلاء وأن يشفي مرضى المسلمين، هذا أصيب بالشلل تقريبا من عام 1404 تقريبا الآن له 22 سنة وكان راجع من الحج، ورجل صالح نحسب الله حسيبه. لما أردنا يوما في رمضان بعد السلام عليه أن نخرج من عنده دمعت عينه، فرجعت إليه، أنا كنت أتوقع أنه يعني محتاج إلى شيء من الزكاة أو إلى المال أو إلى أصلاح أو نادي أو ما شابه ذلك. قلت يا فلان ماذا عندك؟ قال والله ما يعني ندمت على شيء ولا أبكي على شيء إلا أنكم تستطيعون السجود ولا أستطيع. يقول والله أتمنى الساعة اللي أجعل جبهتي تخر ساجدة لله وحده. وكما تفضلت ذكرت الحديث اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك وصحتك قبل مرضك. ترى يمكن تمر في ساعة من الساعات، وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك، فنغتنم هذه الفرص حتى لا يفوتنا الأجر. أخونا محمد جزاه الله خير تكلم عن قضية التبكير للصلاة،
وهو متفائل الأخ محمد أكثر من الأخت أمل الأمة هنا على الموقع. تقول يا شيخ إن من المؤسف خلو مساجدنا من أبناء المسلمين، وهذا لا أتفق معها فيه، ليش خالي الحمد لله. تواصل تقول قل أن تجد بين المصلين من هم في ريعان الشباب، وهذا والله ينذر بشر مستطير وفساد في التربية وضعف لأمة الإسلام إذا شب هؤلاء المتخلفون عن الطوق، وإذا لم يصلوا اليوم فمتى إذن يقيم الصلاة مع جماعة المسلمين؟ إذن أمل الأمة تشكو حال الأمة وتقول أن المساجد تشتكي. الأخ محمد هنا كما ستأتون يعني يحذر من مسألة التأخر عن الصلوات سواء التبكير أو أيضا الركعات الأولى من الصلاة.
والله مثل ما تفضلت يعني الحقيقة الواقع مخيف جدا،
نعم.
وهو أمر خطير، والمتخلفون عن الصلاة اليوم كثر، لنكون صريحين في هذا الباب،
نعم.
ولهذا علينا جميعا أن نهب لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، لا من المسؤولين ولا من المربين ولا من المعلمين،
ونبدأ من المسجد.
صحيح، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونحث الشباب وندعو الناس إلى عبادة الله وحده وندعوهم إلى أمر الصلاة وإلى إقام الصلاة، هذا أمر مطلوب، وكل واحد منا راع ومسؤول عن هذه الرعية التي شرعها الله عليها. إذا ينبغي حقيقة أن نجتهد خاصة في صلاة الفجر، وكما قالت يعني للأسف ترى في بعض المساجد أغلقت وقت صلاة الفجر، ما يحضر يمكن من المؤذن والإمام يذهبون يصلون في مسجد آخر في وسط حي مثلا ممتلئ بالسكان، وهذا أمر مخيف. يعني ينبغي أن تكون صلاة الفجر كصلاة الجمعة، وإلا في الساعة تقوم على شرار الخلق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أيضا أوصي أهم صوتي مع الأخ محمد قضية التذكير للصلاة. أنا أقول للمصلين ترى القضية عادة، أنه يعني عود الإنسان نفسه أنه متى ما أذن يدخل المسجد والله سيتلذذ بذلك. يعني الآن نعرف هنا في المسجد سبحان الله يعني من سنوات ما يدرك للركعة الثانية، يعني لأنه رتب وقته على هذا الشيء أو الركعة الثانية، وفي مناسبة سبحان الله منهم أذنوا في المسجد يعني وقت الأذان هو في المسجد، يعني ما يستطيع أن يتحرك أي حركة إذا سمع الأذان إلا ويتجه إلى المسجد. فنقول يعني قضية تربية يعني رب نفسك وبإذن الله تعالى ستنجو. وورد في بعض الأحاديث أنه من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، فالإنسان أن يحرص. وبعض السلف يقول ما رأيت ظهر مصلي قط، ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد
صف الأول. هناك من يصلي يا شيخ وصلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر ولا تأمره بالمعروف، هذا سؤال الأخت دلال من تبوك وتطلب توجيه.
نقول من يصلي ففيه خير،
جميل،
ففيه خير عظيم، وإن شاء الله بإذن الله تعالى أن صلاته ستنهى عن الفحشاء والمنكر، ولهذا لو ذكر المصلي لتذكر ولا خاف ولا ابتعد عن المعصية. لكن صحيح قد يقع من بعض المصلين شيء من الهفوات والمنكرات والمعاصي، فنقول هذا بسبب نقصكم في صلاتكم، إما نقص الخشوع أو نقص الأداء أو ما شابه ذلك. ولو كانت الصلاة كامنة يعني يؤديها الإنسان كما أمر الله سبحانه وتعالى ويقيمها كما أمر الله سبحانه وتعالى لبعثت حياة في نفسه يتأذى ويتقزز من المنكر. ولهذا يا إخواني الإيمان سبحان الله والتقوى والصلاة وغير ذلك من الأعمال الصالحة هي كالثوب بجماله
وبياضه.
هذا الثوب سبحان الله الأبيض إذا حصل عليه أي خلل ظهر أثر هذا الخلل. إذا صار كاملا ما في أي خلل أي نقص صار لذة للناظرين، يعني تلذذ الإنسان ينظر إلى هذا القميص، وصار ساترا أيضا ليس فيه فتقا ولا شقا ولا خروقا تكشف شيئا من ذلك الجسد الذي لبسه ذلك الثوب. كذلك التقوى والإيمان والعمل الصالح هي قميص، فإذا تقمصت بالإيمان وكان قميصك كاملا ما اخترقت المعاصي والسيئات هذا الإيمان، ولو اخترقت فهي كاختراق الثوب الأبيض، كالنقطة على الثوب الأبيض يصعب على صاحبها أن يتركها. يعني أنا واحد ذاهب إلى مناسبة وعليه ثوب أبيض جميل صورت الآن
نعم.
وشرب عصيرا مثلا في طريقه وقع نقطة من العصير على ثوبه
نعم.
تؤذي هذه النقطة
صحيح تكدر عليها
تكدر عليها حتى يتخلص منها يمكن يقف وهو بسيارة عند صاحب مغسلة ويطلب منه أن يغسل الثوب ويعيد كيه مرة أخرى
صحيح.
طيب تعال معي إلى من تقمص بلباس الإيمان والعمل الصالح لو حصل عنده خرق في هذا والله ما 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 يأكل ولا يشرب ولا ينام حتى يتخلص أبو بكر رضي الله عنه لما كان قميص الإيمان كاملا الذي تقمصه رضي الله عنه وأرضاه ولباس التقوى الذي لبسه كاملا اخترقه يوم من الأيام شبهة من الشبهات أتى غلامه بشيء من الطعام وأعطاه فلما أكل وهو على غير علم منه قال لغلامه من أين أتيت بهذا الطعام؟ قال تكهنت في الجاهلية ولا أحسن الكهانة يعني ذهب إلى ناس ولعب عليهم فأعطوني هذا الطعام قال بكر سبحان الله تأتيني بطعام قد خدعت به أناسا ماذا عمل بكر رضي الله عنه؟ استفرغ لأن خلاص الجسم ما يتحمل ثم استفرغ ثم استفرغ حتى خرج الدم ثم قال رضي الله عنه وارضاه والله لو لم تخرج إلا بخروج روحي لأخرجك ولهذا إذا كمل الإيمان صار فيه لذة ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا في الله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار ولهذا ما تلذذنا بالمعاصي أو وقعنا في المعاصي أو السيئات أو الذنوب أو الآثام إلا بسبب نقص في الإيمان والعمل الصالح وكلما كملنا الإيمان والعمل الصالح كلما كرهنا المعاصي والسيئات والآثام فضلا عن الوقوع فيها تصبح عندنا في أجسادنا أو في أجسامنا كراهية لذلك الذنب ونكره تلك المعصية ولا نحبها ولا نحب أهلها فنكون بعيدين عنها
جميل ولعل هذا يا شيخ إذا حصل هذا عدم يعني استشعار الصلاة ولم تنهى الإنسان عن المنكر وعن الفحشاء قد يكون هذا كما ذكرت إما لنقص في الأداء أو لنقص في الخشوع الخشوع في الصلاة وكما طلب كثير من المشاهدين والأخت أيضا راجية الجنة هنا على الموقع سيكون له بإذن الله موضوع مخصص وحلقة خاصة لكيفية الخشوع في الصلاة أرجو أن يكون ذلك بإذن الله قريبا
نحتاج إلى خشوع في الصلاة ونحتاج إلى صلاة المريض ونحتاج إلى أبواب كثيرة في أبواب الصلاة حقيقة ينبغي أن تطرح وينبغي أن يفهمها الناس
نعم.
يعني ينبغي أن تفهم لأن الصلاة هي يعني هي عمود هذا الدين هي الركن الإسلامي الركن الثاني من أركان الإسلام من حافظ عليها كانت له نجاة ونور وبرهان يوم القيامة كما قال النبي صلى الله ومن ضيعها لاحظ حشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف يقول ابن باز رحمه الله يحشر مع أئمة الكفر فمن شغله ملكه لاحظ حشر مع فرعون ومن شغلته وزارته عن الصلاة حشر مع هامان ومن أماله مع قارون والجاه والمنصب مع أبي بن خلف ولهذا يحضر الإنسان أن يترك الصلاة أو يتعاون بها
محمد الشيخ يسأل يقول أن هناك خلط عند بعض الناس بين الصلاة مع الجماعة والصلاة في البيت يعني يفضل أو يؤثر الصلاة في البيت
اختلف أهل العلم رحمهم الله في قضية الصلاة جماعة في المسجد فبعض أهل العلم قالها شرط لصحة الصلاة يعني لا تصح الصلاة إلا في المسجد لو صلى خارج المسجد فإن صلاته غير صحيحة والقول الثاني إن صلاة الجماعة سنة يعني ليست واجبة والقول الثالث هو الصحيح والأقرب أن صلاة الجماعة واجبة ولو صلىها في البيت فإن صلاته صحيحة مع الإثم صلاة صحيحة
مع
الإثم ولهذا نقول لأخ محمد ولغيره من يترك الصلاة ويصلي في بيته هو لا شك على خير وهو أفضل بكثير ممن ترك الصلاة
بالكلية
لا شك يعني هذا لا زال متمسكا بدينه وهو على خير عظيم لكن نقول فرطت في أجر عظيم فرطت في الدرجات
العالية
من صلى في جماعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن له 25 درجة وفي رواية 27 درجة فلا تفرط أيضا لو تأملت بقضية صلاة الجماعة ولأهميتها ومنزلتها ومكانتها في الإسلام في حال الخوف وقتال الأعداء يعني جاء الإسلام بالأمر بالصلاة جماعة يعني بحال الحرب فكيف بحال السلم وحال الأمن قال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم هذه هي صلاة الخوف أمر بها الإسلام أن نصليها جماعة في حال الحرب وفي حال القتال وفي حال المصايفة مع الكفار. كذلك قصة الأعمى الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وبين المسجد هوام وسباع، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن له في المرة الأولى دعاه ثم قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب، لا أجد لك رخصة. فليس هناك رخصة في ترك الجماعة. ولهذا أوصي هذا الأخ المبارك الذي يصلي في بيته أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ما دام الحمد لله أنك صليت في بيتك وأنك حافظت على الصلاة في وقتها في بيتك، اجتهد أن تصليها في المسجد ولا تحرم نفسك الأجر والثواب، لا تحرم نفسك خطى المسجد ولا تحرم نفسك فضل عمارة المساجد استغفار الملائكة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال ابن كثير رحمه الله شهد الله لعمار المساجد بالإيمان، يعني شهد الله لك بالإيمان إذا عمرت المساجد. وعمارة المساجد حسية ومعنوية، إما ببنائها أو بالصلاة فيها، وهذه هي العمارة المعنوية. وقال عليه وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فنوصي هؤلاء أن يتقوا الله في أنفسهم، مع العلم أن الإنسان إذا صلى في بيته أنا على ثقة أنه قد يصلي في بيته أياما ثم يأتيه الشيطان ويجعله يصلي بعد الوقت. وهذا محور مهم، وهو أن الصلاة لها وقت، لها وقتان، وقت بداية ووقت نهاية. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مؤقتة بوقت. صلاة الظهر مثلا من زوال الشمس إلى أن يكون ظل الشيء مثله تقريبا الآن من الساعة في الرياض مثلا 11:37 دقيقة إلى الساعة تقريبا الواحدة ظهرا. لو أراد واحد الآن يصلي الساعة 11 قال أنا والله مشغول عندي اجتماع،
يبدأ 11:37
يبدأ 11 مثلا ونص مثلا ويب خالص من الاثنتين ولا عندي محاضرة بصلي 11، نقول صلاتك باطلة لا تجوز لأنك صليتها قبل الوقت. وكما أن الصلاة قبل الوقت باطلة لا تجوز، كذلك الصلاة بعد الوقت. يعني الصلاة في الوقت فقط سواء في أوله أو في وسطه أو في آخره، لا شك أن الصلاة في أول الوقت أفضل ثم في وسطه وفي آخره عن الإنسان يستدرك. لكن إذا تركت الصلاة إلى ما بعد الوقت اختلف العلماء رحمهم الله إذا تركها عمدا هل تقضى الصلاة أو لا تقضى؟ فبعضهم قال لا تقضى، قال لا تقضى الصلاة لأنه صلىها في غير وقتها، وإنما عليه أن يجدد إسلامه ويجدد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ويكثر من نوافل العبادات. أضرب مثال وذكره ابن حزم رحمه الله في المحلى، رمضان تصوم من أذان الفجر إلى أذان ماذا؟
المغرب.
المغرب تقريبا خلنا نفترض رمضان في الصيف 14 ساعة صائم. لو قلت مثلا سأمسك من الساعة 12 ليلا منتصف الليل قبل الفجر بأربع ساعات إلى أذان العصر، ما حكم صيامه؟
لا يقبل، باطل،
باطل بالإجماع. يعني ما في أحد قال بصحة صيامه،
يعني أزمان مخصوصة أو
باطل. بل لو أفطر قبل أذان المغرب بخمس دقائق
أيضا يبطل،
يبطل بالإجماع، هذا ما في خلاف أيضا.
نعم. وعلى هذا
الصلاة أهم من الصيام.
صحيح.
فمن صلى بعد الوقت كمن صام أو أفطر قبل الوقت.
نعم.
تعال للحج، الحج يوم عرفة كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يجتمع جميع الحجات في صعيد عرفة، ولهذا ركن الحج الأعظم عرفة.
نعم.
لو جاءنا واحد وقال سأقف في يوم عرفة يعني يوم 9 ذي الحجة، لا أقف أنا يوم 9 رجب وسأعمل جميع ما يعمل الحجات بدل ما نتزاحم كلنا في يوم واحد ويأتي على الحجاج من كل مكان، خلاص نقف يوم 9 رمضان أو 9 رجب نقف في يوم عرفة، فما حكم حجه؟
لا حج.
ولو جاء أحد بهذا الكلام قيل إنه مجنون.
صحيح.
ولهذا يخل معي العبادات، العبادات توقيفية يعني مبناها على الدليل الشرعي، ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حينما تكلم عن هذه المسألة من يصلي بعد الوقت قال لا تقبل من الصلاة أو لا تصح من الصلاة، ثم استدل بقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. ولهذا نقول للإخوة انتبهوا لقضية الصلاة، يعني صلي الصلاة في وقتها، وإذا تعمدت ترك الصلاة في وقتها يخشى عليك من الكفر. قد سئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عمن يضع المنبه السابعة صباحا ثم يقوم ويصلي، فأخبر أن هذا نوع ردة وأنه يعني من الأمور التي توصل إلى الكفر بالله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر. بعض الإخوة معيش عبد الحد، بعض الإخوة أيضا لا زينا الشيطان يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يجمعها وقت صلاة العشاء.
هذا حاصل
يقول قبل أن أنام أجمع الخمس صلوات. وبعضهم للأسف الشديد ما يصلي إلى الجمعة، يستدل بحديث الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، لكن نسي آخر الحديث ما اجتنبت إيش
الكبائر،
وأعظم الكبائر وأعظم الجرائم ترك الصلاة.
شيخ في دقيقة واحدة، كان في اتصال في حلقة سابقة من حلقات الكلمة الطيبة في رمضان، إحدى الأخوات ذكرت أن هنالك عجوزا كبيرة في السن تقول أنني أريد أن أصوم ولكن لا أستطيع بسبب أنني أتناول الدواء في أثناء فترة الصيام لا أستطيع، فمنعها تناولها للدواء من أن تصوم وأن تتقرب إلى الله بهذا. قصة الرجل الذي ذكرتموه الذي يتمنى أن يمرغ جبهته وأن يسجد لله سبحانه وتعالى لا يستطيع، هذا أيضا الرجل قد يأتي عليه يوم من الأيام لا يستطيع أن يمشي إلى المسجد، لا يستطيع إما لمرض أو عجز أو غيره. ففي هذه الدقيقة أيضا رسالة لهؤلاء أن اغتنموا قبل أن تذهب الفرصة.
والله هي ترجع سبحان الله إلى حياة القلب، يعني إلى 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 ضمير الإنسان، فإذا تحرك الضمير تحرك القلب وعرف الإنسان قدر المسؤولية التي أنيطت به وأن هذه عبادة عظيمة والله سبحانه وتعالى تعبدنا بها والله لن يتأخر. لكن سبحان الله يعني داء النفاق إذا طبع القلوب أو ما شابه ذلك أو داء الكسل أو ما شابه ذلك تكون سببا في بعد هؤلاء عن عبادة الله سبحانه وتعالى. وإلى هذا تجد بعضهم أو كثير منهم يذهب لأماكن بعيدة ويذهب لمنتزهات معينة ويذهب لحاجاته، وإذا جاءت الصلاة العياذ بالله صارت الصلاة أثقل شيء عليه.
إرضاء يا شيخ لأحد الأخوة السائلين هنا أو الأخوات تقول هل من واجب البنت أن تنصح والدتها كي لا تتأخر في أداء الصلاة بالرغم من تضايق الوالدة من ذلك؟
يجب يجب ولا تتقاعس البنت، لكن تأتي بأساليب طيبة وأساليب يعني تتنوع في طرح القضية على أمها، ونوصي هذه الأم أن تستجيب لابنتها وتحمد الله أن ابنتها تأمرها بالصلاة.
جميل جدا. أنا في الختام حقيقة أشكر الذين شاركوا عبر الموقع، نعم الأخ بلال والأخ أيضا أحد الزوار الكرام، أيضا أبو سلمان، أمل الأمة، والأخت راجية الجنة التي وأم البراء أيضا من الخرج. أقول الأخت راجية الجنة أيضا اقترحت عدد من الموضوعات وعدد من الأسماء التي نرجو بإذن الله تعالى أن نوفق وأن تتيسر الأمور لكي يستضاف وأن نطرح أيضا هذه المواضيع. في ختام هذا اللقاء باسمكم أحبتي في كل مكان أتوجه بالشكر الجزيل لله ربنا جل وعلا الذي وفقنا وإياكم للجلوس في هذا المجلس المبارك، ثم أتوجه بالشكر لفضيلة الشيخ عبد الله فبارك الله فيكم جزاكم الله خير.
قبل أن نختم وصية حقيقة للتجار وأرباب الأموال،
نعم،
أن يعتنوا بأمر الصلاة وذلك بتوزيع فتاوى، يعني طبع فتاوى طبع كتب الشريطة مثلا تتحدث عن هذا الموضوع. يا عبد الله إذا صلى واحد وأنت المتسبب في صلاته صار لك أجر صلاته برحمة الله إلى يوم القيامة. فوهب بجميع التجار أن يخصصوا شيئا من أموالهم لطباعة الأشرطة، المطريات، المنشورات، الفتاوى في أمر الصلاة، كيفية الصلاة، حتى تصل إلى كثير من الناس لعلها بإذن الله تعالى أن تكون سببا أن يحافظ الجميع على أمر الصلاة
بإذن الله. أنتم أيضا أحبتي شكر جزيل لكم لمن تابع ولمن اتصل ولمن شارك عبر موقعنا على شبكة المعلومات. هذه الحلقة لها إعادة بإذن الله تعالى عند 8:30 من مساء يوم غد أو 9:30 عفوا مساء الجمعة. حلقة جديدة تأتيكم عند 1:00 من ظهر يوم الخميس القادم بإذن الله تعالى. نلتقيكم بإذن الله دائما على خير. أستودعكم الله في أمان الله.